نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثاني من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر الخروج من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من سفر الخروج. أما لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. إنما يطمئننا بوصفنا مؤمنين مسيحيين هو أننا نعلم يقينا أن توقيت الله صحيح دائما، ومع أننا نواجه ظروفا قاسية جدا أحيانا، فإننا نثق كل الثقة أن أبانا السماوي سيجد لنا مخرجا في الوقت المناسب تماما. وسوف نرى في حلقة اليوم كيف التقى موسى بالله الحي. نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس قيم جديد من سفر الخروج، ابتداء بالأصحاح الثاني والعدد 11. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
نقرأ في سفر الخروج الأصحاح الثاني من العدد 11 إلى 15. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد، فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب: لماذا تضرب صاحبك؟ فقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال: حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. لقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن موسى كان يعلم في أعماقه أن الله يريده أن يخلص الشعب العبراني من العبودية في أرض مصر، لكننا نرى هنا أنه تصرف بطيش وقتل الرجل المصري وطمره في الرمل لأنه رآه يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، وقد ظن موسى أن أحدا لم يره. ولكن كما قرأنا قبل قليل، فإن شخصا ما كان شاهدا على تلك الجريمة، ففي اليوم التالي رأى موسى عراكا بين رجلين عبرانيين، فقال للمسيء: لماذا تضرب صاحبك؟ فأجابه: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أعازم أنت على قتلي كما قتلت المصري؟ حينئذ علم موسى أن خبر جريمته قد ذاع في كل مكان، ولما بلغ الخبر مسمع فرعون سعى إلى قتل موسى. فهرب موسى من وجه فرعون ومضى ليقيم في أرض مديان في سيناء، فبلغها وجلس عند البئر. ثم نقرأ في الأعداد من 16 إلى 22. وكان لكاهن مديان 7 بنات، فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن، فأتى الرعاة وطردوهن، فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتينا إلى رعوئيل أبيهن قال: ما بالكن أسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا: رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة، وإنه استقى لنا أيضا وسق الغنم. فقال لبناته: وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ دعونه ليأكل طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته، فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة. من المرجح صديق المستمع أن يثرون كان يعبد الله الحي الحقيقي، وكان يثرون كاهنا لمديان، وكانت بنات يثرون قد اعتدنا على العودة من رعي الغنم في وقت متأخر بسبب مضايقات الرعاة الآخرين. ولكن في ذلك اليوم الذي ساعدهن فيه موسى، عدنا إلى البيت في وقت مبكر، وقد أعجب يثرون بشهامة موسى، فعرض عليه البقاء معهم، ثم زوجه واحدة من بناته وهي صفورة. وقد أنجبت صفورة لموسى ابنا دعاه جرشوم، ومعناه غريب، لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة. ثم نقرأ في الأعداد من 23 إلى 25: وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله. تجدر الإشارة هنا عزيز المستمع إلى أن الفترة الفاصلة بين العدد 22 والعدد 23 من الأصحاح الثاني من سفر الخروج تقدر بنحو 40 سنة. فمع أن النص لا يذكر كل التفاصيل هنا، فإن 40 سنة قد انقضت منذ أن هرب موسى من مصر إلى الوقت الذي مات فيه ملك مصر. ونقرأ هنا أن أنين بني إسرائيل وصراخهم قد ارتفع من وطأة العبودية وصعد إلى الله، فأصغى الله إلى أنينهم وتذكر ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله إلى بني إسرائيل ورقى لحالهم. ننتقل الآن صديقي المستمع إلى الأصحاح الثالث من سفر الخروج، فنقرأ في العدد الأول: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب. إذن فقد عمل موسى في رعي الغنم سنوات طويلة، وسوف نرى أن عمله كراع قد أكسبه خبرة ضرورية، فقد عرف الأرض وطبيعتها الجغرافية، وقد عرف أماكن وجود الآبار فيها، وقد عرف طبيعة الطقس، وصار خبيرا في كيفية الصمود في تلك البيئة الصحراوية القاسية. وقد كانت تلك الخبرة العملية ذات نفع عظيم عندما ابتدأ في تنفيذ خطة الله لإنقاذ الشعب العبراني من العبودية في مصر. لذلك كانت تلك الفترة من حياة موسى فترة إعداد وتأهيل لما سيأتي لاحقا. ثم نقرأ في الأعداد من 2 إلى 10: وظهر له ملاك الرب بلهيب نار في وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار، والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر، ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى هنا، خلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعب الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخرهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والفريزيين والحويين واليبوسيين. والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيق التي يضايقهم بها المصريون. فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. نرى هنا يا أحبائي أن الله ابتدأ في التكلم إلى موسى من وسط العليقة، ولكنه حذره من الاقتراب أكثر، وقد قال له أن يخلع حذاءه من رجليه لأن الموضع الذي هو واقف عليه أرض مقدسة. وقد أعلن الله عن نفسه لموسى قائلا: أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. وقد قال له أيضا إنه قد رأى مذلة شعبه الذي في مصر، وسمع صراخهم وعلم أوجاعهم. هذه هي يا صديقي الصفات التي ركز عليها يسوع في العهد الجديد، فهو يقول إن الله يرى ويسمع ويعلم. كذلك يقول الرب هنا لموسى إنه نزل لينقذهم من أيدي المصريين ويصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. وما أجمل وأروع أن نعلم هذا عن إلهنا، أي أنه يرى ويسمع ويعلم وينزل لنجدتنا. لذلك إذا كنت عزيز المستمع تعاني قهرا أو ظلما أو اضطهادا أو رفضا من الآخرين، قد تظن أن أحدا لا يعلم شيئا عنك، وأن أحدا لا يهتم بك، وأن أحدا لا يبالي بما يحدث لك، لكن كلمة الله تؤكد لنا جميعا أن الله العلي الحي يرى ويسمع ويعلم. وليس هذا وحسب، بل إنه سيأتي لنجدتك. بعد ذلك قال الله لموسى: فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. ولعلك تذكر يا صديقي أن موسى كان قد ابتدأ في القيام بذلك على مسؤوليته الشخصية قبل نحو 40 سنة. فعندما قتل ذلك الرجل المصري ظن أن العبرانيين سيقدرون ما فعله لأجلهم، ولكن أماله قد خاب حين هدده ذلك الرجل العبراني بفضح أمره. وبعد 40 سنة في البرية كانت تلك الحادثة ما تزال حية في ذاكرته. من المفيد أن نعلم مستمعي أن موسى كان من سبط لاوي، وقد تنبأ يعقوب على ابنيه شمعون ولاوي قائلا: ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاس. وقد كانت الدماء اللاوية الحامية تجري في عروق موسى، لذلك كان موسى سريع الانفعال أو ناري الطبع، وقد رأينا ذلك واضحا من خلال قتله لذلك الرجل المصري. وبعد 40 سنة كانت شخصية موسى قد تغيرت، فهو لم يعد شخصا سريع الانفعال والغضب، بل إنه صار وديعا جدا. وعندما قال الله له إنه يريد أن يرسله إلى مصر لتحرير العبرانيين من العبودية، كان رد موسى كالتالي كما جاء في العدد 11: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ يا له من سؤال، من أنا حتى أذهب؟ الحقيقة أن كل شخص يدعوه الرب إلى القيام بعمل ما يشعر بعدم استحقاقه لهذا الشرف العظيم. ثم نقرأ في العدد 12: فقال أي الرب إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. كان الله يعلم أن شخصية موسى قد تغيرت وأنه صار وديعا جدا، لذلك فإنه يشجعه قائلا إنه سيكون معه، وهو يقول له إنه سيعطيه علامة أنه أرسله. وأما العلامة حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل، والمقصود هنا هو جبل حوريب. ثم نقرأ في الأعداد من 13 إلى 15: فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أحيه الذي أحيه. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أحيا أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوى إله آبائكم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، أرسلني إليكم. هذا اسمي إلى الأبد، وهذا ذكري إلى دور فدور. هنا يعرف الله عن ذاته لموسى قائلا: أحيه الذي أحيه. بعبارة أخرى: أنا هو كل ما أنت في حاجة إليه. ولكنه يقول له من جهة بني إسرائيل: هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوى إله آبائكم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، أرسلني إليكم. هذا اسمي إلى الأبد، وهذا ذكري إلى دور فدور. ويتابع الله كلامه قائلا لموسى في الأعداد من 16 إلى 18: اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم: الرب إله آبائكم، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ظهر لي قائلا: إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، فقلت أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له: الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا. لذا مستمعية، كان الله بالنسبة إلى الشعب العبراني هو الرب إله آبائهم، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بالنسبة إلى ملك مصر فهو الرب إله العبرانيين. ثم نقرأ في الأعداد من 19 إلى 22: ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائب التي أصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم، وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. لقد كانت هذه الأشياء التي سيأخذها بنو إسرائيل معهم هي أجرتهم عن سنوات العبودية التي عملوا فيها عند المصريين دون أجر. وننتقل الآن عزيز المستمع إلى الأصحاح 4 من سفر الخروج، فنقرأ في العدد الأول: فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون: لم يظهر لك الرب. لقد كان موسى خائفا من عدم تصديق بني إسرائيل له إن قال لهم إن الله ظهر له. لكننا نتابع ما حصل بعد ذلك من العدد 2 إلى 9: فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وأمسك بذنبها. فمد يده وأمسك به، فصارت عصا في يده، لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله آبائهم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ثم قال له الرب أيضا: أدخل يدك في عبك. فأدخل يده في عبه ثم أخرجها، وإذا يده برصاء مثل الثلج. ثم قال له: رد يدك إلى عبك. فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه، وإذا هي قد عادت مثل جسده. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة، ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. إذن أحبائي المستمعين، أعطى الله عبده موسى 3 علامات يمكنه أن يستخدمها لتوثيق مصداقيته أمام العبرانيين لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله آبائهم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ثم نقرأ في 10: فقال موسى للرب: استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. نرى هنا مستمعية أن موسى يركز على عدم فصاحته في التكلم، أو ربما على مشكلة في النطق كانت لديه آنذاك، ولكنه نسي أن الله الذي سيرسله هو الذي سيمنحه كل ما يحتاج إليه من قدرات ومهارات لإتمام تلك المأمورية. نكتفي صديقي المستمع بهذا القدر اليوم، على أن نتابع وإياكم دراستنا لسفر الخروج في الحلقة المقبلة بمشيئة الرب.
قد يكون بمقدور أي شخص أن يمتلك إيمانا صغيرا أو بسيطا بالله، ولكن كما رأينا في هذه الحلقة وكما سنرى أيضا في الحلقات المقبلة بمشيئة الله، فأن الإيمان القوي بالله يتطلب منا أن نصدقه وأن نتكل عليه في كل شيء. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الخروج. لذا صديقي المستمع، أرجو أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
إن اسم الله أنا هو يرينا يا صديقي أن الله يريد أن يكون كل شيء في حياتك، فهو يقول لك: أنا هو سلامك، أنا هو قوتك، أنا هو صحتك، أنا هو مرشدك، أنا هو برك، أنا هو خلاصك، أنا هو رجاؤك. أجل يا صديقي، فالله الحي الحقيقي هو كل ما تحتاج إليه في الوجود، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
أنت إله الخلاص الذي تريد أن تخلص جميع الناس، لتوحد القلوب مع شهوة قلبك للخلاص.
أنت إله الخلاص الذي تُعطي. الثاني يخلص جميع الناس.
فلتوحد القلوب مع شهوة قلبك لخلاص الأغني.
أنت الذي تدعونا لنري كل بشر مجد الإله العظيم.
اجعلنا في يديك كآلات خادمة لخلاص الأمم.
كل الأرض تمتلئ من معرفة
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.